بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. قصة حب، أتوقع أنني سأتكلم عن أعظم قصة حب في التاريخ. الناس يعرفون رموزا كثيرة، قيس وليلى وروميو وجوليت وموم وزين، وكل أمة لها تجربتها في قصص الحب، وأحيانا بعض هذه القصص في الحب تكون مثالية أو مختلقة، دليل على أن الإنسان يحب السمو في هذه العلاقة بين الذكر والأنثى، أن تكون شفافة نظيفة راقية بعيدة عن المصالح الشخصية، اجتماع القلوب قبل اجتماع الأبدان، تحقيق الذاتين قبل الارتباط بمصالح بالخارج. أعظم قصة حب، بس دخولي على قصة الحب من باب آخر. قالوا إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سمعناه في فضائيات من مستشرقين في التاريخ هذا كتابة، ومن علمانيين عرب، ومن أديان أخرى طعنا برسول الله من خلال قصة الحب هذه. أي قصة حب؟ علاقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدة عائشة أم المؤمنين. قالوا كيف؟ طلع في فضائية عربية من قارة أوروبية ويقول كيف، وبلغة طبعا لا أحب أن أنقلها، يعني فيها تطاول وتجريح، بل كيف لرجل بهذا العمر خمسيني يقترن بفتاة صغيرة جدا، طفلة في العاشرة أو في التاسعة؟ هل هذا يدل على أن هذا نبي؟ هل هذه النقطة ممكن أن تحرج المسلمين فيراجعوا النظر في نبوة نبيهم، أي أنهم أرادوها مثلبة في النبوة؟ وهنا أقف مع وقفة في عصر الشبهات والتشكيك، والتشكيك منذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم، إلا أن أدوات اليوم في التشكيك سواء في الذات الإلهية بصفاتها أو بأفعالها أو بالقرآن الكريم أو بالسيرة النبوية لا ينقطع ويتجدد بعضه ويأخذ أشكال كثيرة. هذا أحد الأشكال التي سألني عنها بعض طلبتنا في الخارج من الدارسين في الخارج، ثم ذاعت وشاعت وتدولت كثيرا وكتب فيها الكثير. نحن إن شاء الله نكون مدخلنا إضاءات عجلة ولكنها جرعات مركزة في أننا سنجعل من هذه المثلبة دليلا وقرينة لمن يقرأ السيرة ويستبطن تحليلا للمحتوى والمضامين على أنها علامة من علامات النبوة وليس كما يتوهم الآخر. شوف الحين معي، أول حاجة، هل لما تريد أن تدين إنسان في سلوك اجتماعي أو علاقات حياتية فإنك لابد أن تنطلق في الإدانة من معيار ثابت عندك فتكون غلط لأنه، حتى هذا في صعيد أنت لما تشوفني أخطأ في النحو الآن فأنت تقول لا والله نصب الفاعل رفع المفعول، ليش؟ لأن أنت عندك أصلاً أن الفاعل نعم والمفعول منصوب والفاعل مرفوع، وبالتالي تقيس على شيء ثابت. احنا نقول اولا زواج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل كان يخالف العرف المتواضع عليه في المجتمع العربي وقت وجوده وفي تلك الاجواء؟ وبمعنى هل كان الوحيد الذي اخترق قواعد المجتمع وأعرافها وتقاليدها، أم أن هذا الموضوع سائد وعادي وطبيعي؟ اثنين، هل خالف قوانين منصوص عليها ومتفق عليها في البيئة التي نشأ فيها ودعا إليها، ومن ثم خرج على القانون والقانون كان طبيعيا وفي صالح المجتمع؟ هذا نحن نناقش بالأسئلة ثم التفصيل. اثنين، هل كانت الزوجة مجبرة ومقهورة على هذا الزواج أم أنها كانت مختارة؟ وما هي علامات من قهرت في سيرتها ومن أجبرت في علاقتها بزوجها الذي أجبرت عليه، هي أو الأسرة؟ هل كان أمرا جبريا كما يحصل في الكثير من الزعماء العسكريين أو السلاطين بالتاريخ كله؟ ثلاثة، هل كان الزواج ناجحا سعيدا حيويا في بدايته وفي وسطه وفي نهايته وبعد رحيل الزوج؟ يعني شهادة صاحب العلاقة، الزوجة ماذا قالت قبل شهادة الآخرين، المجتمع أو شهادة الزوج؟ قد تقول يعني قد يذكر الجانب الفرح المنير في حياة زوجته. هل محمد صلى الله عليه وآله وسلم له أعداء؟ المشركون، المنافقون، اليهود المتربصون أعداء أعدائهم، هل وجدوا في هذا السلوك مثلبة كما وجدوا في مسلكيات أخرى؟ يعني اتهموه بالسحر والكهانة والشعر لأن يرون أن هذا لا يليق بإنسان يدعي النبوة، ولكن لماذا لم يفتحوا هذا الباب؟ هل فتحوا هذا الباب؟ هل طعنوا في هذا في هذه العلاقة، سواء بعلاقته عليه الصلاة والسلام بعائشة أو ببقية الزوجات؟ وحلقة غدا ستكون، أو الحلقة المقبلة، عن علاقته وزواج النبي عليه الصلاة والسلام بزوجات بقية زوجاته. ثم هل هو عليه الصلاة والسلام الذي ألح وحرص وتردد وأرسل الوساطات من أجل أن يحظى بهذه الفتاة الصغيرة كما يحاول أن يرسم المستشرق الغربي أو المتغرب الشرقي أو الخصم المستتر في تويتر أو وراء مسميات مبهمة؟ أليس هذا لأن عندهم صورة ذهنية عن العلاقات الفاسدة وأخي لسكنتهم تعبر عن سلوكياتهم وعن ما عاشوه، فيروح فيذهبون ويسقطونها على ما لا يعرفون في التاريخ وعلى شخصيات لم يتحققوا من دراستها؟ عندما نأتي ونناقش مثل هذه الشبهة سنأخذ المنهج التالي: واحد، وسنبين من خلال هذه النقطة، أحط مصطلح بعنوان العمل المعرفي، العمل الذي يقرؤون السيرة ويقرؤون كل شيء ولا يشاهدون ذلك في رؤية غير متضحة نهائي. ما معنى العمل المعرفي؟ طيب أنتم يلي مشفقين على الطفلة هذه اللي تزوجها رجل خمسيني، لماذا لم تأتوا ولو بحديث واحد أو بحث واحد أو كتاب تاريخي أو في السير أو في أي نوع من أنواع المراجع وتستشهدوا بصاحب العلاقة وبأهلها المعنيين في هذا الأمر؟ أنت إذا أردت أن تقول حق إنسان مدان، إنسان وقع عليه ظلم أو أخذ منه حق أو حوصر في وضع اجتماعي قاهر، أليس الأولى أن تؤخذ شهادته في بداية الحدث وفي أواسط الحدث وبعدما انتهى الحدث وبعدما كان رمزا من الرموز؟ تعالوا نبدأ من هذا المشهد ومن هذه النقطة التي أقول لأبنائي وبناتي وشبابنا، إذا أردتم أن تناقشوا قلت تعالي وتعالي، هذه ما وقع عليها الظلم، أجبرت على الزواج، الرسول صلى الله عليه وسلم استغل سلطته وأخذ فتاة صغيرة وفي فارق سن كبير، ورح نتكلم طبعا عن زواج الصغيرات، لا تظنون هذا تبرير، لا، هذا تشخيص لحدث وقع في خصوصية نبوية لمرادات اجتماعية وشرعية وما سوف ترونه من عظمة. إذن سنبدأ أول البداية بماذا؟ بقرار وبيان صاحب العلاقة وأهلها المعنيين بالأمر، ماذا قالت عائشة عن علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفا منها ابتداء كيف بدأت الخطبة وانتهاء بما روته بعد مماتها، لتعرفوا أن هذه وثيقة دامغة على وجوه وفي عقول الذين يقولون ما لا يعلمون ويعلمون قبل أن يتعلمون، وإذا قالوا لا يخافون من هذا الجهل أن يأثمون. وبعد الفاصل نكمل. قلنا في الفقرة الأولى في مناقشة شبهة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بعائشة وكانت صغيرة وكان هو كبيرا، وهذه فيها إجحاف، وهذه فيها وفيها وفيها، نريد أن نناقش من المدخل الأول، أول مدخل لمناقشة المستشرقين الغربيين أو المستغربين الشرقيين وما بينهما من الطاعنين. أول مدخل، أنت زعلان لأن الرسول تزوج طفلة يعني في رأيك؟ أنت مشفق على الطفلة هذه؟ أنت حريص على حقوق المرأة يا بابا؟ طيب أليس الأولى والأعقل ما عميت عنه وعمي عنه المستشرقون وكل من تحت مظلتهم من الأذناب الفكريين في الشرق والغرب، عموا أنهم أهملوا وأصيبوا بالفسوق المعرفي والثقافي، أهدروا كل النصوص التي هي أهم النصوص لصاحب العلاقة. تريد أن تدين قضية، اذهب إلى وقع من وقع عليه الظلم أو الحيف وتقول تعال عطني اعترافاتك. فكيف إذا كان صاحب القضية هو الذي يعترف؟ تعالوا نشوف اعترافات أم المؤمنين عائشة والبيان الذي تعطيه والذي تلجم به كل متطاول ومتقول. لما تجي أم المؤمنين عائشة وتروي هي قصة علاقتها برسول الله كأجمل قصة حب في التاريخ، وتجعلها من ذكرياتها الجميلة، هل هذه علاقة كانت جبرية قهرية، علاقة غير ناجحة، علاقة فيها عدم موازنة، أم أنها علاقة يجب أن يعاد النظر فيها لكي تكون تجربة من تجربة خاصة ودرسا إنسانيا ومؤشر على التفرد النبوي؟ كانت تذكر تفاصيل خطبتها رضي الله عنها. هنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي خطبها بعدما ماتت خديجة رضي الله عنها، إنما اقترح عليها ونبه لها رضي الله عنها. من الذي نبه؟ امرأة اسمها خولة بنت حكيم، هي التي جاءت وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. عائشة عندما روت لنا هذه القصة تتكلم بالتفاصيل خبر الخطبة والانتقال إلى بيت الزوجية، تكلمت عن مراسم الزفاف، عن التجهيز، عن الوليمة، المهر، اللقاء الأول، حتى كوب اللبن الذي قدمه عليه الصلاة والسلام، وخجلت وطأطأت رأسها إلى آخر القصة. أنا مو جاي أتكلم عن سيرة عائشة، أنا جاي أتكلم عن مؤشرات ولقطات سريعة أختصر كل شيء بسطر، والذي بيقرأ السيرة ويعرف الحقائق فعنده هذه الموسوعة عائشة أم المؤمنين، أكثر من 1000 صفحة ومقائم عليها مجموعة ونخبة من العلماء المتخصصين، وأشرف عليها علوي بن عبد الله بن عبد القادر السقاف مطبعة الدرر السنية ومراجعة القسم العلمي بالمؤسسة، كتاب ضخم جدا عائشة أم المؤمنين، موسوعة علمية عن حياتها، الشبهات التي حولها، علمها إلى آخره، ضخمة جدا وحقيقة جديرة وشفتها. بعدين فيها جزء ترجمة إنجليزية وفيها جزء ترجمة فارسية هذا الكتاب. قلنا ذكرت تفاصيل الزواج، ثم لدرجة أن عندما جاءت امرأة من الأنصار ورأت قطيفة مثنية في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في الإسراف والبيئة فقيرة، وهو كان بإشارة من إصبعه للصحابة وللناس، ولكن كان نبيا ولم يكن زعيما أو قائدا أو ملكا أو سلطانا حتى يتاجر بالناس، لا، إنما كان نبيا عليه الصلاة والسلام. بل حتى لما جاءت هذه الأنصارية بفراش حشو من صوف دخل عليه الصلاة والسلام قال رديها، أراد أن يعيش حياة التواضع. إذن صاحب العلاقة يصف هذه الذكريات بتفاصيل كثيرة، ويصفها بماذا؟ بمشاعر ود وتدفق حب وأنس. يعني أم المؤمنين عائشة وهي تتكلم عن سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام معها وهو يعني ميت من الفرح ومستانسة، فكيف إذا كان فيها أول صفة افتخار عائشة بما خصها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل هنالك امرأة تفخر وتجد ذاتها بهذا الفخر في خصوصيات كانت لها من رسول الله عليه الصلاة والسلام على بقية الناس؟ الفخر والافتخار لا يكون إلا برضا وإعجاب وحب وارتباط وعلاقة خاصة. كانت تروي وتحكي أثناء حياته بقول ألا أحدثكم عن النبي وعني، هي تقول ما تبون أخبركم عن النبي وعني علاقتي فيه، ثم تأتي وتسرد من ما سردت مثلا قصة البقيع، قصة امرأة يعني طبيعية، تسلل عليه الصلاة والسلام أو انتقل بهدوء من غير إيقاظ عائشة وأخذ بردته وخرج، فانتبهت فلبست حجابها ولباسها وخرجت وراءه، فوجدت أنه في مقبرة البقيع يدعو الله سبحانه وتعالى وينتقل إلى عالم آخر يقوي فيه إرادته وصلته بالله عز وجل ويفهم الحياة فهما آخر. فرجعت، فلما رجع هي بسرعة ترجع، لما دخل عليها حس بقصة جميلة جدا. ثم هنالك فصل كامل في كتب الحديث وكتب السيرة وكتب الموسوعات عن غيرة أم المؤمنين عائشة. وهل الإنسان يغار إلا على من يحب ويعز؟ يعني يا جماعة في ناس في أمهات يغارون من يغارون على أولادهم من زوجاتهم، أما شوية الولد يعني يتلطف مع الزوجة زيادة ويعطيها زيادة الأم تغار. فما بالك بعائشة ورسول الله عليه الصلاة والسلام في غير ما حدث، كما في الحديث الصحيح يقول غارت أمكم، يصير حدث يقول غارت أمكم غارت أمكم، ويعرف عن غيرتها. بعدين تبادل المشاعر، الفرح والألم، عندما قالت ورأساه فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه. هذا التبادل، هذا التناغم، هذه الوشيجة المتداخلة رضي الله عنه. بعدين دفاعها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهل يدافع الإنسان إلا عن من يحب؟ هل يدافع الإنسان عن من ارتبط معه ارتباط زواج وعقد غليظ وميثاق عظيم إلا عن يقين أن هذا الحب خالد وعميق؟ فكانت تدافع عن رسول الله ضد اليهود، معروفة كلمتها التي قالتها وهدها عليه الصلاة والسلام. كانت تغسل سواكه، كانت تغسل شعره عندما يعتكف ويخرج رأسه وهو في المعتكف في المسجد، لأن جدار المسجد بجدار البيت، فكانت تغسل شعره، كانت تسرح شعره، كانت حياة عجيبة. بل حتى عندما كان ينام في بعض مرضه كان يضع رأسه على فخذ أم المؤمنين عائشة. أمور كثيرة. طيب خذ أيضا، كانت من شدة مراعاتها لمزاجه وراحته وأعماله أنها تؤخر قضاء رمضان، الأيام اللي عليها أيام العذر في رمضان، تؤخرها بما يناسب عمله وبما يناسب جهده، فكانت تؤخر إلى شعبان. كانت تعرف مشاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تصف من وجهه، فترى في وجهه، وهذا دليل على القرب الشديد. ويعني كما يقولون إذا أحب الإنسان أحدا قال له يا أنا. ديولي دقيقة على الفاصل، ما زلنا فقط في البند الأول، وهو صاحب العلاقة ماذا يقول عن الطرف الآخر، والجماعة يقولون هي مظلومة مظلومة، أنت ناسين كل هالنصوص يا طيب. كانت عليه رضي الله عنه تفهمه حتى في نظراته عليه الصلاة والسلام، تقول هي كما في الحديث الطويل لقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام في يومي بين سحري ونحري، السحر عند الرئة والنحر، يعني كان مستندا عليها. فدخل عبد الرحمن أخوها وبيده سواك، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام فعرفت أنه يريد السواك، فأومأ بنعم، فأخذت السواك فقضمته ودلكته لينته بريقها وأعطته إياه. فكان ماذا قالت؟ قالت رضي الله عنها فكان آخر عهدي برسول الله عليه الصلاة والسلام أن امتزج ريقي بريقه صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذه العظمة يا جماعة، ما هذا الحب؟ أي لحظة على الفاصل. بعدين كانت تكتم سره، لما تنظر العلاقة الوقت أدركني، كان يتسابق معها، مرة سبقها ومرة سبقته، القصة التي تعرفون. كان يدلعها كما نقول في اللغة الشعبية يا عائش، التصغير التلطيف، كانت يرفع له اللقمة. ألم يعني الكلام طويل في هذه العلاقة، فهذه أكبر شهادة دامغة صادمة قاصفة للذين يشككون في علاقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطبيعة هذه العلاقة بين سنه وسنها رضي الله عنها، وصلى الله عليه وآله وسلم. وبعد الفاصل نكمل. أكدنا في الفقرة الماضية في علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة، رجل في الخمسين تزوج صبية، بأنها كانت علاقة فوق ما يتخيل العقل وفريدة في التاريخ وبصمة إيجابية مشرقة نادرة يجب أن يتأملها الإنسان، بل هي مدخل لمعرفة حقيقة النبوة ويعني تجربة ليس لها مثيل في التاريخ. وقلنا أن التجربة ما أخذناها من شهادة الزوج، إنما أخذناها من هذه التي قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها وهي صبية وكان مفروض يصبر وأن هذا كأنه إدانة للمرأة. ولا هي ماذا قالت؟ سردنا بما فيه الكفاية كيف كانت تتكلم كأنها أسعد امرأة في التاريخ وفي الوجود، وكيف كانت تغار عليه وتفخر به وتذكر تفاصيل حياتها في كل هذه السلسلة، وأنه أعظم رجل نعم عرفته وستعرفه ولن تعرف غيره مثله. هكذا كانت سيرة عائشة. وفوق ذلك، لأن الجماعة اللي يشككون عقليتهم انشطارية، عقليتهم متشظية، عقليتهم من يجمع الأدلة لكن يخبطها بعضها ببعض ولا يتسلسل لا تاريخيا ولا في المضامين ويستبعد ما لا يريد. أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى عندما أحست أمهات المؤمنين كلهن، وسنأتي في الحلقة المقبلة بإذن الله نوضح، بشظف العيش والتعب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن هنالك ترف، ولم يميز هؤلاء النسوة عن بقية نساء المسلمات. الحياة صعبة، وهو في نفس الوقت المجاهد الأول والقائد الأول وخاتم الأنبياء ويعني رئيس الدولة. فقالوا حياتنا صعبة مش زي حياة الصحابيات، على الأقل هم أحسن منا، كان يريدنا شيئا من المتعة والراحة والخصوصية. فنزلت الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لاحظ، أولا مو يعني السراح جميل، أعطيكم ما تريدون متعة وزينة من الحياة، وأيضا أمشيكم تمشية فيها كرامة واعتبار للشخصية وعدم إيذاء ولا انتقام كما يحصل عند الكبار إذا ضحوا بزوجاتهم تضحيات مرعبة كما نراها في التاريخ. فماذا كانت النتيجة؟ بدأ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بعائشة، بأحب النساء، بالبكر الوحيدة، بهذه التي أخذت عليه حياته وملأتها. تعالي عائشة، هذا أم هذا؟ فاختارته عليه الصلاة والسلام ولم ترغب حتى في استشارة والديها كما قال لها عليه الصلاة والسلام. هذا الحدث أين هم منه؟ لا يذكرونه مع أنه قرآن، نعم في سورة الأحزاب. نأتي إلى شيء آخر نستكمل. إذا قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهذا لا يليق ومخالف، مخالف لماذا؟ للعرف أم للقانون؟ كان العرف السائد غير عرفك اليوم، وكانت طبيعة المجتمع غير طبيعة هذه الأيام، فلا تقم بقياس غير صحيح. بمعنى ما هي كانت القضية المعيارية؟ العجيب أن محاكمة التاريخ هذه الخاطئة، كان في مستشرق اسمه بودلي عنده كتاب اسمه الرسول، في صفحة 129 ذكر بأن المؤرخين الغربيين جاءوا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأدانوه فيما ليس فيه إدانة في قضية زواجه من عائشة. قال: شفت الجزيرة العربية ورأيت كيف الناس تتزوج بأعمار صغيرة، ثم تكلم عن أن هذا موجود في بلغاريا وموجود في شرق أوروبا وموجود في إسبانيا وموجود في بعض الريف الأمريكي وموجود. فيا جماعة فكونا من القضية هذه. نقل هذا الكلام بنت الشاطئ المؤرخة والعالمة والأديبة في كتابها سيدات بيت النبوة. طبعا احنا ما قاعدين نسوق لزواج الصغيرات، هذا موضوع آخر، هذه خصوصية محمدية، علموا أنه محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء فزوجوه عن طريق تراضي كما تعرفون في السيرة النبوية. ولا زواج الصغيرات ورجل مليونير ويأخذ البنت بدون علم أهلها ولا استشارتها ولا رضاها، فهذا ليس من الدين يا جماعة. ولذلك حتى زواج الصغيرات الشريعة الإسلامية تسمح للقاضي لولي الأمر أن يقيد المباح. أنت إذا ما أليس السير في الطريق مباح؟ طيب لماذا قيدناه بالمرور وإشارة المرور؟ تقييد المباح هذا في الحياة العملية، فكيف في التشريع؟ يقيد المباح لمصلحة راجحة إذا انفرط الأمر. إذن هي كانت قضية واقعية الزواج من الصغيرات وناجحة وطبيعية في المجتمع القديم. صفية بنت حيي بن أخطب قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة وعمرها 11 سنة. حفصة بنت عمر، ألم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رغب في زواجها أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق أكبر من أبوها، ثم رغب فيها عثمان ونفس الأمر حصل، وكانت كما قيل متزوجة وعمرها 12 سنة من قبل. هذا كانت المسألة، بل أن الشيء الذي لم يلتفت له كثير من الناس وربما تكون معلومة طارئة على أذهان البعض، أن عائشة قبل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها كانت مخطوبة للجبير ابن المطعم ابن عدي، بس ما حصل نصيب، فكان من نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم أن الرسول لم يطلبها، إنما عرضتها بنت حكيم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها. وبعدين نعرف إحنا أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوجها عمر وهو أكبر من والدها، فكان الموضوع هذا. طيب يجيك يقول لك طيب حتى لو تزوجها يا أخي طفلة صغيرة، أليس النضج مطلوب؟ هو من يحدد النضج؟ ما احنا بكل كليات التربية، ما احنا خارجين، أليس عندهم في علم التربية العمر العقلي والعمر الزمني؟ تكون البنت عمرها 17 سنة، مش ساعة، 17 سنة، وعقلها عقلها يقول لك عقلها الكبرى، اهتماماتها صغيرة، انفعالاتها تافهة، زعلها غريب، أفكارها طائشة، حركاتها صبية طفولية، بينما تجد بنت عمرها 12 سنة في قمة اكتمال النضج والرزانة وتقدير الأمور واعتبار المآلات ورضا الوالدين وموازنات وقرار اللغة الأداء. أم أليس هذا في حياتنا؟ من الذي يحدد النضج الانفعالي والنضج العقلي من عدمه؟ يروح يقول لك لا تزوج قاصر، من يحدد هذا؟ هذا اتهام، أنتم قاعد تحطون أشياء من رؤوسكم. فالاستعداد النفسي يقدره المجتمع والواقع. ثم لماذا تزوجها عليه الصلاة والسلام؟ هذا تدريب يا جماعة، لا بد أن يأخذ فتاة بهذا السن تدريب على إذا تزوج كبير من صغيرة. أحيانا الكبير يتزوج صغيرة من أجل أن تريحه وتعينه ويكون صاحب مسؤوليات. وفعلا كيف كانت حياة عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم مشروع للتعامل مع هذه الطبيعة. ثلاثة، يعلمنا أيضا أحكام كثيرة مرت في حياة عائشة، حتى حكم الشك. ألم يقع الشك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من قصة الإفك؟ قصة الإفك بحد ذاتها، اقرأ ما كتبه محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه، هذا العالم الذي جمع بين الأزهرية والسربون في كتابه النبأ العظيم، يقول لي دقيقتين على الختام ما خليت لي شيء. طيب كيف حادث الإفك؟ تقرأ سيرتها، تحس مواقفها، قراراتها، كلماتها، قمة النضج والعقلانية. إذن وعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف نتعلم من سيرة الإفك، كيف نتعامل مع الشك وكيف كان ناضجا. طيب تعال، المشركون عدوهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يمسكون عليه أي 9 مرات محاولة، يعني مؤامرة قتل، قتلوا أصحابه، سموه، اتهموه في عرضه، قالوا عنه شاعر، كاهن، ساحر، كل شيء، منافقون، يهود، مشركون. لماذا لم يطعنوا في هذه الزاوية التي التفت إليها الناس منذ 10 سنوات أو 20 سنة أو 100 سنة من المستشرقين الغربيين؟ يعرفون أن هذا لم يكن شيئا متهما وليست نقيصة. بعدين يا جماعة، أم المؤمنين عائشة هي عالمة الصحابة، ولها يقولك استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابة. تزوجها عليه الصلاة والسلام في 2 ذي الهجرة وهي سنة التنزيل، فكان يحتاج وحدة بهذا العمر في بيتي تحفظ عنه، تسأله كثيرا، تعايشه على مدار الساعة، تعرف تفاصيل حياته. لذلك عاشت معه 9 سنوات وبعد 47 سنة، وعلى مدار السنين تعلم الناس وتعلم الصحابة. ولذلك سماها علي الطنطاوي في كتاب رجال من التاريخ معلمة الرجال. وجانا العلامة السيد سليمان الندوي سيرة عائشة أم المؤمنين وماذا صنع، وضع فصلا كاملا في سيرتها فقط الدفاع عن حقوق المرأة، جاب 20 حكم شرع فقهي عائشة تنتصر لحكم المرأة في مقابل الصحابة في اجتهادات فقهية في نصوص منقولة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كمرور كمثلا عدم نفض الضفائر في الاغتسال، كان الصحابي عبد الله بن عمر يقول المرأة لازم تفضل شعرها كلها عند الغسل، هي لا، ردك على عبد الله ابن الزبير، عبد الله بن الزبير قال في الحج المرأة والعمرة 4 أصابع تأخذ من شعرها، قالت لعائشة لا فقط بالتطريف، إلى آخر لبس الإحرام، زكاة الحلي والذهب، اجتهاد أم المؤمنين عائشة، استرضاء لما يصير قتل، ليس فقط تسترضون عند الدية الرجال، إنما نسترضي أيضا من نسترضي المرأة صاحبة العلاقة أو صاحبة الولاية معهم، حتى المرأة تأخذ رأيها في الميراث. ماذا كان رأي أم المؤمنين عائشة عندما تشترك بين ابنتين وابنة وابن وابن ابن إلى آخره، كان عندها اجتهاد. مسائل النساء الخاصة، قضايا كثيرة حتى نفقة المطلقة تكلمت عنها، حتى العدة إذا جاها خبر وفاة زوجها مو شرط تجلس في مكان يقول انتهى الوقت ماذا أقول. نكتفي بهذا القدر في رد تلك الشبهة السخيفة التي يحاول تصعيد عليها، وهي والله لأن تقرأ كتاب عائشة أم المؤمنين هذه الموسوعة اللي بألف صفحة والتي باللغة العربية والفارسية والإنجليزية التي قام عليها مجموعة علماء، موسوعة أم المؤمنين، لكي تعرف أن علاقة بعائشة دليل على عمق النبوة وصدق النبوة. وسنأتي إلى حلقة ماذا؟ إلى حلقة أمهات المؤمنين وزوجاته ورد على الشبهات الباقية، والآن مع فقرة كتاب وشعر. كتاب اليوم بعنوان نقد الليبرالية للباحث المغربي الطيب بوعزة، طبع دار الحكمية أو المعارف الحكمية. نقد الليبرالية اليوم، صارت الليبرالية أشبه بالموضة، وإذا رجعنا إلى خمسينيات القرن الماضي وستينيات القرن الماضي كانت الموضة أكثر طغيانا، وهي الاشتراكية، حتى أن بعض المسلمين الذين يفتخرون بإسلامهم بدأوا يقتربون من هذه الفتنة الاشتراكية، فيقول لك أبو ذر أول اشتراكي في الإسلام، ألف الشيخ السباعي رحمة الله عليه كتاب بعنوان اشتراكية الإسلام، أحمد شوقي قال قصيدته المعروفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال للرسول الاشتراكيون أنت إمامهم. فكأن الإسلام يلحق بالنظريات المولودة، لذلك لما تسمع واحد يقول لك أنا مسلم اشتراكي، أنا مسلم علماني، أنا مسلم ليبرالي، أنا مسلم ديمقراطي، أنا مسلم من أي يعني مصيبة كانت، ما يصير يبقى. هذا يسيء إلى الإسلام ويسيء إلى الفكرة التي يفخر بها أو يريد أن ينتمي إليها أو أن يسوقها. موضة اليوم الليبرالية، لكن المؤلف يريد أن يناقش قضية أن الليبرالية تطرح على أنها نهاية التاريخ، على أنها الفكرة الناجزة المكتملة التي سادت وينبغي أن يلحق بها الجميع، لأنها ويطرحونها بطريقة انبهارية ولا بذوق منتشي. الليبرالية وبس، لماذا؟ الليبرالية على الصعيد الفكري يعطيك حرية الاعتقاد والتعبير، وعلى صعيد الاقتصادي حرية الملكية الشخصية وفق النظام الاقتصادي، وحرية على الصعيد السياسي تعطيك حرية تكوين الأحزاب والاختيار والتجمع وتشكيل معينة. إلا أن الذي ينبغي أن ننتبه إليه أن المؤلف أجاد في أنه وضع فصلا بعنوان الليبرالية العربية، النسخة العربية، لكي يناقش هذا الافتتان في نفس الوقت هذا الإسقاط من الآخر علينا في منظومات مجتمعات مختلفة، مع عدم مراعاة النقد الذي وجه للليبرالية، فهو يدعو إلى تخليص وتحرير الإنسان من الليبرالية التي تدعو أنها هي حرية. لا يا حبيبي، الليبرالية ليست مساوقة للحرية، الحرية فطرة إنسانية سابقة تاريخيا على كل شيء. الليبرالية لا تقف فقط عند المنظومة الاقتصادية والمنظومة السياسية، ولكن تنعكس على السلوك الإنساني العام في أخلاقياته التفصيلية. إننا نرى في أيامنا هذه ترويجا وتسويقا دعائيا يأخذ طابع البضاعة من أجل تسويق الليبرالية. الإسلام لا يتفق مع الليبرالية، الليبرالية تقدم المصالح على المبادئ، ومن ثم فهي المبادئ قابلة للتأخير والتقديم. لماذا؟ لأن المصالح هي الأصل، ومن ثم رأينا كيف الليبرالية تجتاح المجتمعات الإنسانية فتفرط بحقوق الإنسان وتفرط بخصوصيات المجتمعات الخاصة. إضافة إلى ذلك، الليبرالية صحيح من ثمراتها الإيجابية أنها همشت وقللت من سلطان السيادة السياسية والحاكم، ولكنها خلصته سياسيا وأسقطته في احتكاريات اقتصادية، أي خلصته من السياسة وأسقطته في إيش؟ في الدولار، في كبح الدولار. ثانيا، الليبرالية في فكر الحرية الذي تطرحه والاختيار وكذا تنكش مسائل المقدس، ظنا منها أن المقدس هو الدين، المقدس هو أي هيبة من النقد. ومن ثم فإذا ما ذهبت تنتقد الليبرالية جعلوا لك لازما منطقيا خطيرا، وهو ماذا؟ أنت ضد الليبرالية، إذن أنت تؤيد الاستبداد. فكأن الليبرالية، فكأن الليبرالية عندهم هي المساواة وهي العدالة في تساوق خاطئ وتقنين غير ناضج. يجب أن يعاد النظر في الليبرالية لأنها ولدت ليبرالية جديدة. وأنا مع أيضا الطيب بوعزة ومع الدكتور الغزامي بأن الليبراليين العرب الذين يكتبون خاصة في منطقة الخليج بالذات، لأن في نشوة جديدة وفتحت عيونهم متأخرة في كثير من البيئات، الذين كل من كتب له مقال في نقد تطرف ديني أو نقد عصب معين أو نقد سلطة أسرية معينة، أنه ليبرالي، لا هو فاهم الليبرالية ولا هو فاهم الوضع الذي يحيط بميلاد ليبرالية في الغرب حتى يقيسوا في الشرق. يعني مسألة فيها ارتباك يا جماعة وفيها خلل عجيب جدا. الكتاب جيد في 6 فصول من شرح المصطلح إلى الانتهاء بما هو البديل أو النظرة المثالية الواقعية المضادة أو المعاكسة أو المغايرة للليبرالية. قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس وما جاءوا لسفك دم. جهل وتسفيه أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم. والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم. هذه الأبيات لأمير الشعراء أحمد شوقي، قالها في قصيدته نهج البردة التي حاكى فيها بردة البوصيري. هنا يرد على الذين يقولون أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي ورحيم، كيف يعمل السيف؟ رد على هذه الشبهة، وهو يذكرنا بأبياته الأخرى التي جاء بها بالحل، ثم أيضا يطرح الطرح غير الواقعي، الطرح المثالي الخيالي وليس المثالي الواقعي. هل يمكن أن يكون بلد ما في جيش، ما في مخفر، ما في شرطة، ما في عقوبة، ما في قانون جزاء؟ يستحيل، هذا بالجنة مش في الدنيا. لكن ما هي أداب الحرب؟ ما هي قوانين الحرب؟ ما هي أخلاقيات الحرب؟ قارن بين الماضي والحاضر، بل قارن بين رسول الله وخصومه. كل الذين ماتوا في سيرة رسول الله بكل الحروب لا تزيد على 300 وكذا نفس، بينما أقرأ أبسط حرب عند الغرب والشرق أجمعين. حتى بني قريظة كان بحكم قضائي وهم اختاروا القاضي، والقاضي كان أصلا منهم يهوديا في السابق. يعني بقمة العدالة والتنفيذ وتطبيق الإجراء الذي لا يحلم به إنسان. قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس وما جاءوا لسفك دم. جهل وتسفيه أحلاما وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم. والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم. هنا يذكرنا كما قلت في البداية بأبياته التي قالها في الهمزية النبوية في بداية الديوان، التي يقول فيها: والله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائه أكفاء، والدين يسر والخلافة بيعة، والأمر شورى والحقوق قضاء. ثم يقول: داويت متئدا. علاجك يا نبي عليك عليك الصلاة والسلام كان بالابتئاد والهدوء، ما في طفرات، ما في قفزات، ما في. داويت متئدا وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء. الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء. السم القاتل الحين يتحول فيه دواء. إذن عندما تأخذ الصورة متكاملة نقول: حصل الفتح الإسلامي، نعم يوجد فتح إسلامي مسلح، ولكن لا يوجد نشر العقيدة بالسيف. في خلط بين المسألتين، وآدابها وتاريخها مكتوب واضح. قضية العقاب القسوة بدرجاتها ومكانها المناسب جزء من حياة الإنسان، ولا توجد بلدة ولا قرية ولا حضارة لا يوجد فيها عقاب ولا قانون ولا سجون ولا حتى جيش، بل أن الدول المتطورة المتقدمة تصنع مناورات عسكرية من أجل الإرهاب والوقاية وإخفاء وإخافة الآخرين. وكما قال الشاعر: قسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
بلقاء يحلو إياكم فينا من بنور ثناياكم وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسمة وزهور الأمل نترناها كي نطوي حزان الأمة بلقاء يحلو وياكم فينا.